بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: ويجتنب القاضي القضاء أن يكره له ذلك في 10 مواضع وفي بعض النسخ أحوال عند الغضب وفي بعض النسخ في الغضب. قال بعضهم: وإذا أخرجه الغضب عن حالة الاستقامة حرم عليه القضاء حينئذ، والجوع والشبع المفرطين والعطش وشدة الشهوة والحزن والفرح المفرط، وعند المرض أي المؤلم ومدافعة الأخبثين أي البول والغائط، وعند النعاس، وعند شدة الحر والبرد. والضابط الجامع لهذه 10 وغيرها أنه يكره للقاضي القضاء في كل حال يسوء خلقه، وإذا حكم في حال مما تقدم نفذ حكمه مع الكراهة، ولا يسأل وجوبا أي إذا جلس الخصمان بين يدي القاضي لا يسأل المدعي عليه إلا بعد كمال الدعوى. في هذا الفصل البسيط يتكلم الشيخ عن المواطن التي ينبغي للقاضي ألا يقضي بها، وإذا قضى بها نفذ حكمه. ولكن القضاء حل خصومة بين 2، وينبغي أن يكون القاضي متفهما تماما لكل من الخصمين. ولذلك إذا كان هنالك شيء يشوشه أو يؤثر عليه أو حال من الأحوال لا يستطيع الإنسان إلا أن يشغله فكره عن هذه الحالة، عند ذلك نقول له تجنب القضاء. وهذا قد يختلف الحكم فيه بين شدة الأمر وبين سهولته. فمثلا الأمر الشديد أن يكون القاضي قد وصل إلى مرحلة من الغضب، وخاصة الغضب الشديد الذي يخرج الإنسان عن حد الاستقامة وعن الحالة المثلى التي يكون فيها الإنسان. فإذا وصل الغضب إلى شدته عند ذلك يحرم عليه أن يقضي، لأن الإنسان في حال الغضب لا يستطيع أن يعرف ما يقول، وربما يوجه إليه الكثير من الكلام فلا يفهم، فكيف يقضي للناس ويحل الخصومة وهو لا يفهم الأمر الذي يتوجه إليه أو الذي يصدر منه؟ في الواقع الغضب كما يعرفونه ثوران للدم في القلب، أو ثوران الدم في القلب عند إرادة الانتقام، أي صار عنده غضب شديد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يعلم الناس، سواء كان غضبه لله أو كان غضبه لنفسه أو كان غضبه لأهله أو من أهله، المهم أو من عماله، المهم يهدأ أولا وبعد ذلك يقضي بين الناس. على كل حال نحن الآن نعرف ملخص الأمر: إن كان الغضب شديدا فيحرم عليه القضاء، وإن كان الغضب خفيفا فيكره عليه أو يكره له القضاء. ويجتنب القاضي القضاء أن يكره له في 10 مواضع أو في 10 أحوال عند الغضب وفي بعض النسخ في الغضب، يعني عندما يكون في هذه الحالة. نعم. قال بعضهم: أما الإنسان دائما لا بد أن يكون بين أحد أمرين، منبسطا أو غاضبا. إذا كان الأمر بسيطا وهو متفهم لكل شيء فلا بأس بقضائه. قال بعضهم: وإذا أخرجه الغضب عن حالة الاستقامة صار لا يستطيع أن يعرف، لم يعتدل في كلامه، لم يعتدل في ألفاظه، لم يعتدل في سلوكه، عند ذلك حرم عليه القضاء. حرم عليه القضاء حينئذ. قال بعد ذلك: والجوع جائع، ما صار وقت أكله. يعني الآن الناس غالبا يعني إذا صار وقت الطعام يأكلون، ما إذا صار الجوع يأكلون. الآن صار الصباح نريد أن نأكل، صار الظهر نريد أن نتغدى، صار العشاء صار نريد أن نتعشى، لكن هل هنالك شو صار روتين الطعام؟ أما إذا كان هنالك جوع، وهذا الجوع الشديد المفرط، يعني معنى ذلك أنه يؤلمه بطنه لشدة الجوع، وصار يفكر في ذلك الأمر أو يفكر في العطش، يحتاج إلى شراب، لذلك قال جوع وشبع مفرطين، فجوع وعطش عفوا، جوع وعطش مفرطين. فإذا كان الإنسان في هذه الحالة فكيف يتكلم وكيف يفهم وكيف يستطيع أن يقضي بين الناس؟ قال: وشدة الشهوة كذلك. يعني أحيانا بعض الناس يكون الإنسان فيه شبقا، عنده شدة شهوة للنكاح، وهذه يعني هذا ما يسمى فيه شبق، يعني يحتاج جدا إلى معاشرة النساء، أو كان كثير الحزن أصابته مصيبة، أو كان كثير الفرح أحيانا، والحزن والفرح شيئان ولو كانا متناقضان ولو كانا متناقضين تماما لكن النتيجة واحدة، فإن الإنسان يعني يفعل الأشياء التي ربما تخالف الواقع، ولذلك نقول له: توقف عن القضاء حتى تأكل، حتى تشرب، حتى تقضي شهوتك، حتى يعني ينتهي ذلك الفرح الشديد من الأحوال التي تعترض لها، حتى ينتهي ذلك الحزن، يعني وقت المصيبة الأولى. يريد أن يقضي، جاءه خبر بوفاة ولده، غضب مثلا، جاءه شيء يحتاج، بالعكس يعني جاءه شيء ينتظره، فرح فرحا شديدا وكاد يقفز من مكانه من الفرح، لا في هذه الحالة يقضي ولا في هذه الحالة يقضي. أحيانا يصيبه شيء مما يسمى بمدافعة الأخبثين، يريد أن يخرج ما في بطنه من بول أو غائط، ومع هذا ربما يتعسر عليه، فهل يكون في هذه الحالة قاضيا؟ لا، عقله ليس مع خصومه، سواء كان بولا أو كان غائطا أو كان ريحا أو اجتمعا معا، يعني كيفما كان فهذا الأمر مما يؤدي إلى كراهية القضاء في هذه الحال. وعند النعاس بيسمع كلمتين من الخصم وبيطب نايم، ثم يسمع بعد ذلك قالوا لا، الآن ربما كثرت عليه الخصومات وكان يحب أن يقضي ويسهل الحاجة للمسلمين، لكننا وضعناه من أجل القضاء ومن أجل الفصل بين الخصومات ومن أجل إيصال الحق إلى أصحابه، فربما يلتبس عليه الأمر فيقضي على خلاف وغرار ذلك. أما أن يكون يعني بين الحين والآخر يؤثر عليه، قد يصيبه سنة، سبحان من لا تأخذه سنة ولا نوم. ومعنى ذلك أن الإنسان يسمع الكلام أحيانا ولا يفهمه، وهذا من أصابه بدايات النعاس فغلب عليه. أيضا من جملة الأحوال شدة البرد أو شدة الحر. شدة البرد، فالبرد الشديد تراه لا يستطيع أن يستقر في مكانه، ولذلك قالوا ومر معنا في الدرس الماضي أنه يتخذ مكانا واسعا يكفي الناس، وأيضا له في حال الصيف مثلا برودة، وله في حال الشتاء دفء، من أجل أن يتمكن القاضي من بذل جهده في مسألة القضاء بين الناس. عد الشيخ 10، لكننا نستطيع أن نقول بقاعدة بسيطة: كل مسألة من المسائل التي تؤثر بخوف أو ملل أو سآمة أو حاجة إلى شيء، عند ذلك مما يؤثر على القضاء، فإننا نقول له في هذه الحالة ماذا يفعل؟ يتوقف عن القضاء ويؤجله إلى وقت آخر. والضابط الجامع لهذه 10 وغيرها، ليست محدودة ولكنها أمثلة، أنه يكره للقاضي القضاء في كل حال يسوء خلقه، وإذا حكم في حال مما تقدم، يعني حكم وكان غاضبا، فهل ينفذ الحكم؟ نعم. طيب، هل هنالك من دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام غضب من إنسان وبعد ذلك حكم في حال الغضب ونفذ الحكم؟ نعم، لكننا نقول مع ذلك إن النبي عليه الصلاة والسلام إنه وإن غضب فإنه معصوم عن الخطأ، ولذلك هذا يعني القياس عليه ليس على إطلاقه. هنالك قصة حدثت، فالنبي عليه الصلاة والسلام جاءه إنسان يختصم على ابن عمته الزبير، وعادة الناس في المياه يتسامحون، خاصة إذا كان الماء يأتي من نهر مثلا، فيأتي إلى هذه الأرض وبعد ذلك ينتقل إلى الأرض الثانية، فيشرب تشرب الأرض الأولى وبعد ذلك تنتهي، ثم تنتقل إلى الأرض الثانية، ثم بعد ذلك. طيب، عند الخصومة تصير الساعات محسوبة والدقائق والثواني يحسبونها على بعضهم البعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما تحاكم الزبير مع خصمه فحكم للزبير، وكان هو أولا بأن يسقي أولا يعني الزبير، وبعد ذلك حينما يصل الماء إلى الكعبين، يعني قاعدة كانت عندهم، فمعنى ذلك أخذت الأرض حقها من السقي، عند ذلك يحبس الماء وبعد ذلك ينتقل إلى من؟ إلى جواره. حكم صلى الله عليه وسلم وتسامح في بعض الحق، فقال ذلك الخصم للنبي عليه الصلاة والسلام: لا تحسب كل زمان في كفو. يعني ماذا قال ذلك الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام؟ أن كان ابن عمتك حكمت له لأنه شايف ابن عمتك؟ عند ذلك غضب صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يحكم إلا بالحق ولا يغضب إلا لله، فكيف تدعي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال الغضب وفي حال هذه الشدة؟ قال: يا زبير، احبس الماء حتى يبلغ الكعبين، وأمره أن يستقصي حقه أولا. كان بالأول يتسامح عليه الصلاة والسلام، يريد أن يجعل ما بين الجوار، عدم الدقة في مسألة الحقوق والمطالبة، كل واحد يتنازل مع غيره. وعندما تكلم ذلك الرجل قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا زبير، احبس الماء حتى يبلغ الكعبين. وهنا يقول الشراح ويقول المحدثون إن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يستقصي حقه كاملا، ومع ذلك نفذ حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ نفذ ذلك الحكم. بعد ذلك قال: ولا يسأل وجوبا، أي إذا جلس الخصمان بين يدي القاضي لا يسأل المدعي عليه إلا بعد كمال أي فراغ المدعي من الدعوة. طبعا البينة على المدعي واليمين على من أنكر. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءته دعوة علم القضاة أولا أن يسمع ويعطي أذنه كاملة لهذه الدعوة من أولها إلى آخرها، لا يقاطعه المدعى عليه، يسمع منه الدعوة كاملة. عندما يسمع الدعوة الصحيحة الكاملة عند ذلك يقول للمدعى عليه اخرج من دعواه، يعني الآن فلان ادعى عليك فهل تقر بما جاء به؟ فإن أقر بما جاء به حكم القاضي، وإن لم يقر بما جاء به قال فإن أقر بما ادعى عليه لزمه ما أقر به. مثلا كأن يقول زيد أمام القاضي فلان استدان مني مبلغا من المال قدره كذا وكذا وحتى الآن لم يعطني إياه وأنا أطالبه به، أو قال جحدني حقي، فنظر إلى المدعى عليه فقال نعم أقر بذلك. انتهت الدعوة. لماذا؟ لأنه لا يوجد إنكار، يوجد إقرار. فإذا أقر المدعى عليه في هذه الحالة وبعد ذلك في اليوم الثاني أنكر، هل يفيده الإنكار؟ لا، لأن الإقرار سبق لهذا الإنكار، ولا يفيده بعد ذلك رجوعه وإن أنكر ما ادعى به عليه. فللقاضي أن يقول للمدعي هنا ألك بينة؟ طيب إذا ما أقر الخصم، أنا أقول أنا لي عليه مبلغ من المال قدره كذا وكذا، أنت ألك بينة؟ قال نعم، أنا عندما أعطيته المال حضر زي خالد وبكر وهما شهود وهما عدول، أنا آتي بهما إلى مجلس القضاء. عندك قرائن مثلا، نعم هذه ورقة وهذه كتابة وهذا صق وهذا توقيع وهذا ختم، يعني وهؤلاء شهود، وسمع فلان بكذا واشترى به كذا وحللت الخصوم الفلان، يعني يبين البينات. فالبينة ما هي في الحقيقة؟ إما أن تكون إقرار من خصمه، وإما أن تكون عبارة عن شاهدين، وإما أن تكون عبارة عن شاهد وامرأتين إلى غير ذلك، أو شاهد ويمين مما يسمح القضاء به. ألك بينة أو شاهد مع يمينك إن كان الحق مما يثبت بشاهد ويمين. يعني عندنا بعض الحقوق لابد أن تثبت بشهادة الرجال، وهنالك بعض الحقوق تثبت بشاهد ويمين، وهنالك بعض الحقوق تثبت بشهادة النساء، وهنالك بعض الحقوق تثبت بعدد من الرجال إلى غير ذلك، كل مسألة تحتاج إلى شيء. يعني إن كان القصد ماليا شاهد ويمين يكفي. نعم. ولا يحلفه، وفي بعض النسخ ولا يستحلفه أي القاضي المدعى عليه إلا بعد سؤال المدعي، من القاضي أن يحلف المدعي عليه. قال أنا ليس عندي بينة، بينة على المدعي واليمين على من أنكر، بعد أن أدلى ربما لا يستطيع أن يدلي ببينة، قال أنا أقبل دينه وذمته، فإن حلف يمينا أنه ليس لي عنده شيء سقطت الدعوة. عند ذلك بعد هذا الطلب يطلب القاضي من المدعى عليه أن يحلف يمينا أن ينكر فيه طلب خصمه. نعم. لكن ليس مباشرة يحلفه إلا بعد أن يستنفذ الفرص الأولى، فليس عنده بينة أولا، بينة تقدم بعد ذلك يكون اليمين. إلا بعد سؤال المدعي من القاضي أن يحلف المدعى عليه، ولا يلقن القاضي خصما حجة. يعني في بعض القضاة ربما يأتي إليه قبل القضاء فيقول له إذا ناديتك إلى القوس مثلا الآن فقل كذا وكذا وكذا، هذا حرام ولا يجوز بحال من الأحوال. فهو يقول ويملي عليه حتى ولا يلقنه كلمة أشهد مثلا للشاهد ولا شيء من هذا القبيل، أي لا يقول لكل من الخصمين قل كذا وكذا. أما استفسار الخصم فجائز، مثلا ربما يتكلم كلاما يوهم أمرين، وعند ذلك يأتي القاضي حتى لا يوهم ذلك الأمر، مثلا قال أعطيته، طيب في أي سنة في أي شهر في أي موسم؟ قال أعطيته ألف. ألف ماذا؟ والله في ألف ليرة وفي ألف دولار مثلا، في ألف ليرة سورية وفي ألف ليرة ذهبية مثلا، هنالك فروق كبيرة، فلا بد أن يستفسر القاضي. فجائز كأن يدعي شخص قتلا على شخص فيقول القاضي للمدعي قتله عمدا أو خطأ، هل قتله عمدا أو قتله خطأ؟ هنالك والله قتله بمسدس مثلا لعبئه، طيب صحيح قتله، هل أخرج المسدس وصوبه إليه وقتله أم كان ينظف هذا المسدس وبعد ذلك لا يدري وكان الطلقة؟ فكم من إنسان قتل زوجته وولده دون أن يشعر أثناء تنظيف آلة حربية مثلا، وهذا ما يكثر في المجتمع رغم كل الاحتياطات التي تكون في ذلك. ولذلك عندما يعلمونهم كيف ينظفون وكيف يعني يفعلون، يفعلون طرقا في الأمان من أجل ألا يقع شيء من ذلك في الخطأ، وإذا وقع القدر عمي البصر. فيسأله فيقول للقاضي، قاضي للمدعي عليه عمدا أو خطأ، ولا يفهمه كلاما أي لا يعلمه كيف يدعي، وهذه المسألة ساقطة في بعض نسخ المتن. ولا يتعنت بالشهداء، وفي بعض النسخ ولا يتعنت شاهدا، كأن يقول القاضي له كيف تحملت ولعلك ما شهدت. المهم الشاهد الآن، إما أن يكون هذا الشاهد عدلا وإما أن يكون فاسقا، إن كنت تعرفه أيها القاضي إنه عدل فينبغي عليك أن تقبل شهادته، وإن كنت تعرفه أنه فاسق وجائر فعليك أن ترد شهادته، وإن كنت لا تعرفه فعليك أن تطلب من يزكي ذلك الشاهد فيقول إنه رجل منصف فلا يفعل لا يشهد إلا بما يعلم، يأتي باثنين ممن يعرفهما القاضي يزكيان هذا الشاهد عند القاضي. أما هذا الشاهد الذي يأتي اليوم فيقف على باب مثلا المحكمة وهو شاهد زور، وهنالك قهوة مثلا يجتمع فيها شهود الزور، كلما أراد بعض الناس أن يأتي بشاهد يأتي بهذا الشاهد يلقنه ماذا يقول أمام القاضي، والقاضي يراه في كل صباح ومساء ويراه في كل مسألة وبعد ذلك يقبل قوله، فهذا القاضي جائر، وهذا قاضي لا يصلح أن يكون قاضيا، لأنه إنما يقضي بالجور وإنما يقضي بغير العدل وإنما يقضي بالناس الذين يعرفهم أنهم يشهدون مقابل المال. وهذا ما نبه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. لا يقول له كيف تحملت، كيف لعلك ما شهدت، ولا يقبل الشهادة إلا ممن أي شخص ثبتت عدالته. على كل حال هذه مسألة الشهادة نتركها إن شاء الله إلى الغد، والحمد لله رب العالمين.